إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذا الموعد الجديد الذي كذلك نضيف إلى موعد يوم الجمعة، والذي كذلك من خلاله أعلق على هذه أو هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، والمهذب هو سعد بن عبد الرحمن الحصين، والأصل الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد الميري أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، رحمهم الله جميعا. وقد وصلنا من الكتاب إلى قوله، أي قول المؤلف المهذب، نعم، عناية الكتاب بالتحذير من الشرك. عناية الكتاب بالتحذير من الشرك. إذن ونواصل من حيث توقفنا. عناية الكتاب بالتحذير من الشرك، والمراد بالكتاب القرآن. الكتاب، هذه أهل العربية يسمونها العهدية. هذا العهد هو عهد ذهني، بمعنى نحن المسلمين إذا جرى بيننا الحديث قلنا جاء في الكتاب. كلمة في الكتاب، لو أراد الشخص أن يرى فيما تدل عليه من حيث مادة يقول كتاب، أي كتاب فيه كتابة مكتوبة. ولكن العهد الذهني بمعنى هذه الإشارة الذهنية التي نتبادلها في الفهم، تملي علينا أن الكتاب المراد هو القرآن الكريم. قال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، إذن هو الكتاب. وإلا فكلمة الكتاب لغة تصدق على كل ما كتب، كتابنا هذا الكتاب. ولربما نكون في مجالس خاصة وأقول مثلا: من أحضر الكتاب؟ من الكتاب الذي نقرأه أو نقرأه كل يوم أو نحضره في المجلس، فيكون إذا الكتاب هناك إشارة أو عهد حسي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: عناية الكتاب. والعناية المراد بها الاهتمام، أمر معتنى به، بمعنى محل اهتمام وليس مهملا، بالتحذير من الشرك. بالتحذير، والتحذير هو الكلام الذي يتضمن بيان الخطورة. قال له التحذير، حذرتك. والعرب جعلت له يعني ما يتأدى به ألفاظ مخصوصة. ضد التحذير عندنا في العربية نسميه الإغراء، أغريتك بشيء أو حذرتك منه. إذن عناية الكتاب أي القرآن الكريم بالتحذير من الشرك. نعم، يحذر من الشرك، لأن الشرك خطير. الشرك آفة من آفات، انحراف كبير وقع في البشرية عندما أشركوا بالله عز وجل، وسوف أبينها. قال رحمه الله: هذا الكتاب العزيز، فاقرأ وتدبر، تجد الصور مكية ومدنية. إذن اقرأ القرآن الكريم قراءة متدبر، هذه قراءة الإخوة التي ينبغي لنا كذلك أن نعتني بها، قراءة التدبر. كثير منا عنده الورد يومي، يوميا ربما عنده الحمد لله يعني يقرأ شيئا من القرآن الكريم، ولكن ربما قراءة كأنه فقط يأتي على ورده ويفرغ منه صباحا أو مساء ثم يذهب ويفوته أن يتدبر. لا، التدبر بمعنى فقط ما يتبادر إليكم، ما هو ظاهر وما هو واضح من المعاني الذي لا يحتاج إلى استنباط تستطيع أن تفهمه، ولو بأن لا يحصل التدبر إلا بأن تعيده، تعيد الآية أو الآيتين من أجل أن تتمكن من فهمها. ولا أقول الفهم قلت الاستنباطي، وإنما فهم يبدو لأي واحد منا عنده نصيب من فهم الكلام العربي لابد. ومثل هذا يفهم القرآن الكريم، الإنسان إذا أخذ يقرأ يجد ما هو الموضوع، الموضوع الكثير الورود ويذكر كثيرا ويتكرر كثيرا، وهو سوف يجد أن التوحيد هو الأول ومعه بيان الشرك وخطورة الشرك، لأنه لا يستقيم التوحيد إلا بترك الشرك، هذا لا بد أن نعرفه جميعا. إذن سوف تجد أن القرآن الكريم إذا تدبرته تجد أن الصور سواء كانت مكية أو مدنية كذلك، سوف تجد أن الموضوع الكثير هو الكلام في بيان الشرك وخطورته وبيان التوحيد كذلك. قال رحمه الله: تفيض القول في حديث المشركين في جميع الأمم وتحذير هذه الأمة منه، بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع المرسلين. الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الشرك في القرآن الكريم، وكلنا إذا كان يقرأ القرآن الكريم سوف يمر على هذه الآية: ولقد أوحي إليك. هذه الكاف قالها في الخطاب، والمخاطب طبعا بهذا القرآن الكريم أولا، سيما إذا كان الضمير مفردا، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من المرسلين، لئن أشركت، كذلك التاء هذه لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومؤكد بهذه النون التي يقول العربي أنها نون التوكيد، لئن أشركت، وهذه اللام يسمونها اللام الموطع القسم، لئن أشركت ليحبطن عملك. هبوط العمل معناه بطلانه، هذه خطر الشرك، يحبط للأعمال. ولو لم يكن إلا هذا لكان حري بالعاقل أن يهتم بمعرفته. إذن حذر الله تبارك وتعالى صفيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بهذا الخطاب الواضح الصريح، بل خاطبه وأخبره بأن من قبله كذلك. انظروا كذلك آية أو آيات في سورة الأنعام، قال عز وجل بعد أن ذكر عددا من المصطفين الأخيار من الرسل عليه السلام، قال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام وابن إسحاق ويعقوب، وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده انتبهوا جيدا. قال عز وجل بعد هذا كله ولو أشركوا رواه هذه ضمير يرجع إلى كل من تقدم ذكره من 18 شرع من 18 رسولا 18 رسول هكذا الله عز وجل نعم يحكم بحكم واحد على الجميع. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أيها الإخوة ماذا يقول واحد منا؟ وربما كذلك نحن نسمع بعض الناس يقول الشرك انتهى انقرض ذهب لا وجود له اطمئنوا هكذا كأنه يقول للمسلمين. هذا الشرك من هؤلاء الرسل عليهم السلام الذين حاشاهم أن يقعوا في شيء منه بل هم معصومون من الوقوع فيه معصومون. العصمة بمعنى محال أن يقع في الشرك حتى قبل النبوة والرسول عليه السلام حتى قبل النبوة لا يقعون في شيء من الشرك. من قلت ماذا نقول نحن؟ لذلك قلت يجب علينا أن نتيقظ وأن ننتبه. قال رحمه الله بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع الرسل عليهم السلام جميع المرسلين. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لماذا أيها الإخوة الشرك هكذا وهذا التحذير الشديد منه؟ وهذه واحدة فقط من آيات عديدة قلنا في القرآن الكريم كله. ذلك أيها الإخوة أولا أن الشرك هو أعظم انحراف وقع في البشرية بل لو قال قائل هي الغاية العظمى من إرسال الرسل ليس كلامه بعيد عن الصواب حيث قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وانظروا يعني ما ذكره الله عز وجل عن هود وعن صالح وعن شعيب عليه السلام أول ما افتتحوا به قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خطورة الشرك أيها الإخوة تظهر أولا في أن هو السبب هلاك الأمم. لو أن مثلا واحد منكم يقرأ القرآن الكريم سوف يمر على قوله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين بل هو سبب في تردي نعم الإنسان من موضع التكريم. قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولكن عندما يشركون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وهم من بني آدم كانوا محل التكريم الإلهي لكن عندما ارتضوا الشرك صاروا إلى هذه الحال. أيها الإخوة نجس. من منكم ربما أراد أن يبحث فيجد من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان يقف على نكتة لغوية فيها التفريق بين النجس والنجس. النجس تقال للعين النجسة العين النجسة يقال نجس وهي غير قابلة للتطهير. عين النجاسة، النجاسة العينية، كأن نقول مثل البول آدمي وعذرته والميتة ونحو ذلك من النجاسات. بخلاف النجس، النجس هو المتنجس التي ربما سقطت عليه نجاسة فتنجس يمكن إزالتها بالغسل والفرك. فمثلا الثياب تسقط عليه النجاسة فيقال نجس، نجس بكسر الجيم. وأما النجس فتقال للعين نفسها التي هي نجاسة. والله عز وجل هكذا قال: إنما المشركون نجس بفتح الجيم، بمن أعيانهم نجس. حتى قال رحمه الله ابن القيم أن عرقهم وروائحهم نتنة. الشخص الذي يكون يدين بالشرك يشرك بالله عز وجل. ثم أيضا أيها الإخوة، جهة من جهاتي خطورة الشرك أنه يحبط الأعمال كما تقدم، كما تقدم قوله عز وجل: ولو أشركوا، أي الرسل المذكورون وغيرهم أيضا، لحبط. وحبوط العمل قلنا هو بطلانه، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بالإضافة إلى أن الله عز وجل خاطب بهذا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا جهة أخرى رابعة من جهات خطورة الشرك أنه مانع من مغفرة الذنوب، أنه مانع من مغفرة الذنوب. انتبهوا لهذا، الإنسان المسلم أمله في الله تبارك وتعالى كبير، أن يغفر له ذنوبه، يمحوه عنها، يمحوها عنه. غفران الذنب الذي هو معناه ستره في الدنيا وعدم مؤاخذته عليه القيامة. والإنسان يوميا يستغفر الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله يحصى له في المجلس واحد 100 مرة أو أكثر، يقول: استغفر الله العظيم الذي لا يقيم وأتوب إليه، أو استغفر الله وأتوب إليه. وعلمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن أسماء ربنا عز وجل الغفار والغفور وغافر. أما غافر ففي القرآن الكريم لم تأتي إلا مرة واحدة، وأما الغفور والغفار فوردت مرات. والغفار أيها الإخوة والغفور صيغة مبالغة. ما معنى صيغة مبالغة؟ بمعنى صيغة فعال. هذه في العربية إذا قلت فلان كذاب، كذاب تعني بأنه كثير الكذب لا يكاد يصدق، أو تقول كذوب، كذوب وكذلك أيضا. ولكن إن قلت كاذب تشير إلى خبر ما أنه كذب فيه، وليس من عادته الكذب. لعلي وضحت ما معنى صيغة المبالغة. نأتي إلى معناها في اسماء الله عز وجل. غفار بمعنى سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى يغفر لنا ذنوبنا جميعا. غفار وغفور، لكن فقط الخلاف بين أهل العلم أيهما أكثر مبالغة بين غفار وغفور. واتفقوا على أن غافر، غافر نعم ليس فيها مبالغة، وإنما هو مجرد اسم فاعل فقط. ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى يقول: يقول سبحانه وتعالى مع هذا الذي ذكرناه، نعم أنه غفار وغفور، ولكنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء سبحانه وتعالى. لنعلم هذا أن هذه جهة من الجهات التي الشرك يكون بها خطيرا، أنه مانع من مغفرة الله تبارك وتعالى. بعض الإخوة يلعب بالكاميرا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن جهات كذلك خطورة الشرك أنه مانع من شفاعة الشافعين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو جاءه أبو هريرة رضي الله عنه وقال من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك أيضا الشرك مانع من دخول الجنة، الشرك مانع من دخول الجنة. قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. إذن أيها الإخوة هذه بعض جهات يكون الشرك بها خطيرا، وهي كافية على كل حال في أن المسلم إذا عرفها انتبه ويحاول أن يتعرف على الشرك ما هي أصنافه، ما هي مظاهره، نعم، حتى يتجنبها نعم. إذن قلت هذه بعض يعني العيد كلنا بعض ما سمعت من هذه الأوجه لو أعدت واحد أو اثنين فقط. العيد 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 بوزيدي زي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو تعيد لنا بعض الأوجه التي ذكرناها تدل على خطورة الشرك، من أي جهة يكون الشرك خطيرا؟ ذكرنا حوالي 6 أوجه، تذكر 1 أو 2 بحسب ما دونت أو حفظت. نعم، تفضل عمي زين.
نعم، استفدنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخ، استفدنا من الشرك إن شاء الله أنه مانع من المغفرة ومانع من الشفاعة.
نعم، والشفاعة كذلك،
ثم مانع من دخول الجنة.
نعم، إذن هذه قلت بالإضافة إلى ما تقدم منها أنه كاف في أن يستيقظ المسلم وينتبه، نعم، إلى خطورة الشرك. هذه المعرفة بخطورته تجعله يجتهد في المحاذرة منه ويجتهد في تجنبه ومجافاته، نعم، وأن لا يقترب منه ولا يعني يجازف ويخاطر بنفسه في أن يفصل في أحواله، نعم. قال رحمه الله تعالى في التهذيب، قال: عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك، عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكما كان كذلك الرسل قبله، عندهم اعتناء بمحاربة الشرك. قال رحمه الله: على كل حال، العنوان في الأصل عناية البعثة، هكذا، وترون أن هذا العنوان الذي عنون به المهذب أوضح وأفصح، على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك. قال: هذه أطوار، أطوار بعثته، هذه كأنه يقول لك دونكها، هذه أطوار بعثته صلى الله عليه وسلم من حين الأمر بالإنذار، من حين الأمر بالإنذار، من حين أمر الله عز وجل أن ينذر، والإنذار هو إخبار فيه تخويف، هذا هو الإنذار كما تجدون في مفردات الراغب، الإنذار هو إخبار لكن فيه تخويف، والتبشير هو إخبار فيه تبشير أو فيه سرور مصحوب بالسرور، واحد يخبرك خبر لكن هذا الخبر يحمل معنى السرور، لكن إذا كان يخبرك خبرا يحمل معنى التحذير والتخويف فيقال إنذار. والرسل عليهم السلام كان يقال لهم النذر ويقال لهم النذير: واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، أنذر قومه وقد خلت من قبله النذر، كذبت ثمود بالنذر، إذن فالنذير، نعم، تقال، أو الإنذار تقال للخبر الذي يحمل معنى التخويف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل: يا أيها المدثر، المدثر دال مشددة أصلها متدثر، إذن قلت، قال تعالى: يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء له: يا أيها المدثر، أي المتدثر. والمتدثر طبعا هو اللابس للدثار، الدثار يقال لللباس الذي فوق الشعار، الشعار يقال لللباس الذي يلي الجسد، كل واحد منا عنده لباس داخلي نسموه احنا لباس داخلي، هذا يسموه الشعار، والذي فوقه يقال له الدثار، يعني تدثر من يتلفلف في ثيابه. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. وطبعا الإنذار قلنا هو إخبار فيه تخويف، بماذا يخوفهم؟ يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة ما هم عليه من الشرك فقط، هم مقيمون على الشرك، يعبدون ما يعبدون من اللات والعزى ومنات وكذا وكذا، أصنام، يعني كل قبيلة كل جهة تعبد ما تعبد، فيقول لهم أن هذا الشرك الذي أنتم عليه سوف يصرفكم النار، هذا معنى الإنذار في ذلك الوقت. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، سوف تجدون ربك فكبر هنا بمعنى عظمه بالتوحيد، وثيابك تطلق الثياب على الأعمال، وعلماء هنا يأتون بمجموعة من الشواهد الشعرية على أن الثياب تطلق، وربما الثياب أطلقت على النفس، فطهر أي طهرها من الشرك، لأن ذلك الوقت ليس هناك يعني كلام على طهارة الثوب من النجاسة، وثيابك فطهر والرجز، هكذا قرئ بضم الراء ومعنى الأصنام، نعم. قال رحمه الله: من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بالإنذار العشيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، نعم، بأن ينذر عشيرته، قال تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم بمعنى هم أيضا خصهم بالإنذار بمعنى أن تخوفهم من الشرك. وهكذا كذلك نحن لا بد أن يكون كلامنا متضمنا للتخويف من الشرك، لا بد أن يكون كلامنا، نعم، ونحن نتكلم عن التوحيد لا نتكلم فقط على فضائل التوحيد، نعم نتكلم على فضائل التوحيد، ولكن نتكلم ونخوف الناس من الشرك ومن عاقبته ومآله ووجوه خطره. نعم. قال رحمه الله إلى الأمر بالصلع بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض، إلى الأمر بالهجرة عندما أمر الله عز وجل بأن يهاجر. نعم. إلى الإذن بالقتال، هذه مراحل أو أطوار الدعوة كلها فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالشرك ولم يتركه يوما ما. إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو أجله، لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره، ويكاد ينحصر، يكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، معناه ربما قد يخلص الشخص إلى خلاصة ينتهي إلى أن يقول كأن يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أجل التحذير من الشرك وبيان خطورته والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وماذا إلا هذا. قال فلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم التنديد، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالشرك وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات، وهذا من السيرة تجدون. نعم، إنما حصر صلى الله عليه وسلم في الشعب، الشعب معناها الممرات والطرقات التي تكون بالجبال، حصار وقع عليه مع من آمن من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته على منتصر وظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك، وهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا، تصديق ما ادعينا. المؤلف رحمه الله يخاطب بكلامه هذا، أراد أن يختبر هذه الدعوة وينظر ماذا يقول هذا الرجل هذا العالم، ماذا يقول هو الآن، يقول بأن تكاد أن تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أجل الشرك، من أجل محوه، من أجل محاربته، من أجل التخويف منه، لا يوجد إلا هي. نعم، وهذا كلام ليس له وحده، بل حتى ابن القيم رحمة الله ذكرنا في بعض المجالس أنه رحمه الله قال القرآن كله في التوحيد، لأنه إما دعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإما كلام على ثواب التوحيد، مآل أهل التوحيد من دخولهم الجنة، وإما عاقبة من ترك التوحيد وأشرك بالله عز وجل وهو الكلام في النار وهذا المصير، وإما كلام في من عارض التوحيد من أعداء الرسل ومآلهم، أو كذلك من كان من أهل التوحيد من أتباع الرسل عليهم السلام، فالقرآن إذن كله في التوحيد، أو كلام في الأحكام الفقهية حرام وحلال، وهذا كذلك ثمرات التوحيد، ثمرات التوحيد. إذن القرآن كله في التوحيد، بل يمكن للشخص بناء على هذا التقرير من ابن القيم رحمه الله أن يقول ائت لي بآية ليس فيها إلا التوحيد، مكانش لا تجد آية إلا التوحيد، القرآن إذن كله توحيد. نعم. قال وهذه سيرته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المدونة وأحاديثه الصحيحة فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا، تجد تصديق ما ادعينا. نعم، تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. وكانت آخر وصاياه لأمته صلى الله عليه وسلم، كانت آخر وصاياه: واعلموا أن شرار الناس، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد وفي الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود هنا بيان تلك الأحاديث التي قلنا أن عددها الذي استوفاه واستقصاه بن سلم، من بن سلم
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
نعم، السؤال يا شيخ جزاك الله خير.
هذا من فراغ بن سلم، ليس سؤال.
لا، لأن كان للقطاع يا شيخ.
كنت أذكر الأحاديث التي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقلت استوفاه واستقصاه
الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تحرير ستاج في قبول المساجد.
نعم، احسنت، إذن هذا مقصود. نعم، إذن هذه الأحاديث استوفاها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه المادع تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، ذكر قلنا 14 حديثا أو 13 حديثا من هذه الأحاديث، كلها صحيحة، وتبعها بالفقه المستفاد منها، وكلها أحاديث. أيها الإخوة، أقول مرة أخرى وأكرر، هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، ينبغي أن لا يخلو منه بيت من بيوتنا. هذه الأحاديث التي ذكرناها سوف يجد ويقف بنفسه على تلك العبارات التي لو وقف عليها أي واحد منا سوف يعلم بخطورة هذا الأمر في شريعتنا، وأنه كان سببا من أسباب هلاك الأمم السابقة وقوعها في الشرك، أنها لم تحاذره، وهو المباعدة بين المقابر والمساجد، بين المقابر والمساجد. المقابر أيها الإخوة من خارج البنيان، المقابر مكانها المناسب أن تكون خارج البنيان. البنيان فيه النساء، فيه الأطفال، فيه الكبار، فيه الصغار، فيه كذا من أحوال الناس. والمقابر مكان يقصده من يريد الدفن أو يريد زيارة القبور لتذكر الآخرة. هذا هو يعني المقبرة، وهذا هو اختصاصها فقط. وأما المساجد فلا بد أن تكون بين البيوت، تتوسط الأحياء والدور. فالمسجد مدرسة يتعلم فيه الناس، وفيه مجالس التعليم والتفقيه، وفيه الصلوات الخمس مرات في اليوم، وفيه ما فيه من الأعمال التي يستفيد بها الناس ويتردد الناس إليه يوميا. أما المقابر فتزار. ومعنى الزيارة، الزيارة هي التردد على المكان بفترات متباعدة. إذا الشخص مثلا جاءك الصباح وجاءك العشية وجاءك غدوة الصباح، هذا مو زيارة، هذا ولا ساكن عندك، هذا ساكن عندك. نعم، هذا اسمه. وأما الزيارة هي أن يأتيك اليوم وربما لا يأتيك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، هكذا القبور. وإذا صيرنا بعض القبور في المساجد هذه لا تزار، هذه الإخوة لا تزار، هذه ربما يوما ما ستعبد مثل ما يعبد الله عز وجل الذي نعم نحن نعبده في المساجد وخارج المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا شخص أقبر في المسجد فهذا الذي أقبر قد يكون جاهلا، ولكن ذلك لا ينفع عنه أنه من شرار الناس، شرار الناس العياذ بالله، الذي نصب هذا العمل للمسلمين وضل لهم به وقرن بين مسجد وقبر، هذا هو الذي يريده بالمسلمين، يريد أن يخرج بهم عن جادة التوحيد إلى الاعتقاد في صاحب القبور. فالمقبرة يدفن فيها المسلمون بجميع أصنافهم، سواء كانوا أولياء ولا شعثاء ولا كانوا كيفما كانوا، المقبرة تتسع لجميع المسلمين كيفما كانوا، فالمقبرة هي مكان دفن الموتى. وأما المساجد يجب أن لا يدفن ولو بجوارها شخص كائن من كان، هذا هو الذي بنت عليه شريعتنا. وإذا حافظنا على هذا فقد حافظنا على التوحيد، يبقى صحيحا ناصحا وليس فيه شائبة شرك بالله عز وجل. إذن قال المؤلف رحمه الله من الوصايا الأخيرة، نعم هذا هو الذي كذلك ستجدونه في هذا الكتاب، قلت تحذير الساجد، أن كثير من هذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت، تأتي زوجة من زوجاته تقول له وهي كأنه تريد رأيه، تقول له وتذكر له عندما هاجرت، قصة قديمة معنى، عندما هاجرت جويري رضي الله عنها، عندما هاجرت إلى أرض الحبشة رأت نعم في كنائسهم أنهم يدفنون موتهم في الكنيسة، وكأن هذا عامل عندها بالنسبة لها ربما بلغ مبلغ الإعجاب، وكأنها ربما تقترح لماذا لا يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها صلى الله عليه وعلى وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي معنى هذا الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي معناه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله. إذن ترون أن هذه العبارات المغلظة مما يكون معه هذا العمل كبيرة من الكبائر، وقد عدها بعض من جمع الكبائر نعم في الكبائر، من كبائر الذنوب هو أن يدفن شخص في المسجد أو أن يبنى مسجد على قبر، من الكبائر، وهو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. الناس يوم ما سوف يعتقدون هذا المقبور. وأقول ربما يكون قاعدة، وإن كان ربما لا تجدون في القواعد الفقهية قاعدة، تكاد أن تكون قاعدة فقهية، أنه لا يجمع بين قبر ومسجد، لا يجتمعان، لا يتجاوران قبر ومسجد إلا إن حصل تجاور، يعني قد يقع بسبب مثل ما يقع من توسعة المقبرة واتساع البنيان ونحو ذلك من الأسباب العارضة. نعم. إذن قال رحمه الله واعلموا أن شرار الناس ترى الناس الذين اتخذوا سوف تجدون كذلك في تحديد السجد. حصر كلمة الاتخاذ من خلال النظر في كتب الفقه على أنها في ثلاثة تفاسير. كلمة اتخذوا قبور أنبياء المساجد، إما اتخذوها بأن صلوا إليها، يعني إنسان تحرى الصلاة إليها، من هذه القبر قدامه وصلي هو إليه القبر، هذا اتخاذ. أو اتخذ القبور مساجد، وذلك بأن بنى عليها مسجدا، أو اتخذها مسجدا بأن صلى بجوارها ولو لم يبن مسجدا، صلى بمعنى مثلا جال الساحة بتاع فلان مثلا من الأولياء، وكأنه تحرى الصلاة في حرمه، تحرى الصلاة في حرمه، فيكون هذا باتخاذ ثلاث صور. وهذا هو السؤال الذي سوف يأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله. أذكر التفاسير الثلاثة التي فسر بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو بعبارة أخرى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فسرت بثلاثة تفاسير أذكرها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فسر الاتخاذ بثلاث تفاسير اذكرها وعزها، واذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء القبور المساجد، واذكر عددها إجمالا ولا أعيد الجواب وأعيد السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قلنا فسر الاتخاذ بثلاث تفاسير، اذكر التفاسير الثلاثة وعزها، أي إلى يعني انسبها إلى من قال بأنها منحصرة في ثلاثة، واذكر الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ قبور المساجد، واذكر عددها إجمالا. وبهذا نختم مجلسنا. تفضل إذا كان سؤال. أبو ريحان عاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حفظك الله، يوجد جملة من الكلمات لم تعلق عليها أو هي عندي زائدة، أود التوضيح إذا يعني أذنت لي أقرأها.
تفضل.
عند قول المؤلف رحمه الله في عنوان تحت عنوان أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، عند قوله طال عليهم الأمد فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم، قلتم علقتم من قوله من عقائد إلى مباشرة وأحكام وأداب، وأنا عندي على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة حتى ظن الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب.
نعم، إذا هذا صح، نحن ربما حتى وإن تخطيناه في الكلام فلكنه في النسخة موجود. أقول وطال عليهم الأمد، منها المدة الزمنية، طال عليهم يعني الأمد بمعنى امتد بهم الزمان، وهو الزمان الذي صاحبه ينسى. فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم، يعني هذه الأمة وقع بسبب امتداد الزمان وبعد العهد ما وقع الأمم قبلهم من دخول عقائد زائفة، عقائد غير صحيحة، نعم، دخلت في عقيدة نحن المسلمين، وبدع سائدة، أي صارت لها السيادة والريادة، نعم، حتى ظنوا الإسلام، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب. وهذا يعني لا شك أن الجمعية كانت تراه أن بعض المسلمين يظن بأن كل من يعني حوته حدود الجزائر مثلا أو البلاد العربية فهو مسلم شاء أم أبى، وأنه يكفيه أن يكون في هذه الحدود وذلك هو الإسلام. وهذا في حق معنى غريب لا يعرف، بل الإسلام عقائد وأحكام، متى ما اعتقدها الشخص فهو مسلم، ومتى جاء بما يضادها وينفيها فهو كافر أينما كان في أي موضع من الدنيا كان. إذن فهذا هو الذي ربما يعني المؤلف رحمه الله وصف حال الناس، نعم، حتى صار حالهم إلى أن ظنوا أن الإسلام مجرد جنسية، جنسية بمعنى أنك في أي بلد كنت فهي كالوثائق الإدارية، نعم، أو كالأوراق الانتساب. لا، الإسلام إنما هو عقائد وأحكام محلها أن الإنسان يعتقدها ويعتنقها ويؤمن بها فيكون إذن من أهلها، وإلا فلا ينفعه أن ينتسب إلى أبوين مسلمين أو إلى بلاد إسلامية أو إلى أرض إسلامية وهو ربما يعني يأتي بالعقائد التي تفسد عليه دينه. هذا هو لعله باختصار مراد المؤلف رحمه الله من هذه العبارة. نعم،
جزاك الله خيرا،
وإذن وإلى موعدنا كذلك يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذا الموعد الجديد الذي كذلك نضيفه إلى موعد يوم الجمعة، والذي كذلك من خلاله أعلق على هذه أو هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، والمهذب هو سعد بن عبد الرحمن الحصين، والأصل الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد الميري أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمهم الله جميعا. وقد وصلنا من الكتاب إلى قوله، أي قول المؤلف المهذب، نعم، عناية الكتاب بالتحذير من الشرك، عناية الكتاب بالتحذير من الشرك. إذن ونواصل من حيث توقفنا، عناية الكتاب بالتحذير من الشرك، والمراد بالكتاب القرآن. الكتاب هذه الأهل العربية يسمونها العهدية. هذا العهد هو عهد ذهني، بمعنى نحن المسلمين إذا جرى بيننا الحديث وقلنا جاء في الكتاب، كلمة في الكتاب لو أراد الشخص أن يرى فيما تدل عليه من حيث مادة يقول الكتاب، أي كتاب فيه كتابة مكتوبة، ولكن العهد الذهني بمعنى هذه الإشارة الذهنية التي نتبادلها في الفهم تملي علينا أن الكتاب المراد هو القرآن الكريم. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، إذن هو الكتاب. وإلا فكلمة الكتاب لغة تصدق على كل ما كتب، كتابنا هذا الكتاب، ولربما نكون في مجالس خاصة وأقول مثلا من أحضر الكتاب، من الكتاب الذي نقرأه أو نقرأه كل يوم أو نحضره في المجلس، فيكون إذا الكتاب هناك إشارة أو عهد حسي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله عناية الكتاب، والعناية المراد بها الاهتمام، أمر معتنى به بمعنى محل اهتمام وليس مهملا، بالتحذير من الشرك، بالتحذير، والتحذير هو الكلام الذي يتضمن بيان الخطورة. إن قال له التحذير حذرتك، والعرب جعلت له يعني ما يتأدى به ألفاظ مخصوصة. ضد التحذير عندنا في العربية نسميه الإغراء، أغريتك بشيء أو حذرتك منه. إذن عناية الكتاب أي القرآن الكريم بالتحذير من الشرك. نعم، يحذر من الشرك لأن الشرك خطير، الشرك آفة من آفات، انحراف كبير وقع في البشرية عندما أشركوا بالله عز وجل، وسوف أبينها. قال رحمه الله هذا الكتاب العزيز، فاقرأ فاقرأ وتدبر تجد الصور مكية ومدنية. إذن اقرأ القرآن الكريم قراءة متدبر، هذه قراءة الإخوة التي ينبغي لنا كذلك أن نعتني بها، قراءة التدبر. كثير منا عنده الورد يوميا، ربما عنده الحمد لله يعني يقرأ شيئا من القرآن الكريم، ولكن ربما قراءة أنه فقط يأتي على ورده ويفرغ منه صباحا أو مساء ثم يذهب ويفوته أن يتدبر. لا، التدبر بمعنى فقط ما يتبادر إليكم، ما هو ظاهر وما هو واضح من المعاني الذي لا يحتاج إلى استنباط تستطيع أن تفهمه، ولو بأن لا يحصل التدبر إلا بأن تعيده، تعيد الآية أو الآيتين من أجل أن تتمكن من فهمها. ولا أقول الفهم قلت الاستنباطي، وإنما فهم يبدو لأي واحد منا عنده نصيب من فهم الكلام العربي لابد، ومثل هذا يفهم القرآن الكريم. الإنسان إذا أخذ يقرأ يجد ما هو الموضوع، الموضوع الكثير الورود ويذكر كثيرا ويتكرر كثيرا، ما هو سوف يجد أن التوحيد هو الأول، ومعه بيان الشرك وخطورة الشرك، لأنه لا يستقيم التوحيد إلا بترك الشرك، هذا لا بد أن نعرفه جميعا. إذن سوف تجد أن القرآن الكريم إذا تدبرته تجد أن الصور سواء كانت مكية أو مدنية كذلك، سوف تجد أن الموضوع الكثير هو الكلام في بيان الشرك وخطورته وبيان التوحيد كذلك. قال رحمه الله تفيض القول في حديث المشركين في جميع الأمم وتحذير هذه الأمة منه، بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع المرسلين. الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك في القرآن الكريم، وكلنا إذا كان يقرأ القرآن الكريم سوف يمر على هذه الآية ولقد أوحي إليك الكاس تنقلها كيف الخطاب والمخاطب طبعا بهذا القرآن الكريم أولا، سيما إذا كان الضمير مفردا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من المرسلين، لئن أشركت، كذلك التاء هذه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومؤكد بهذه النون التي يقول العربي أنها نون التوكيد، لئن أشركت، وهذه اللام يسمونها اللام الموطع القسم، لا لا إن، لئن أشركت ليحبطن عملك. هبوط العمل معناها بطلانه، هذه خطر شت يحبط للأعمال. ولو لم يكن إلا هذا لكان حري بالعاقل أن يهتم بمعرفته. إذن حذر الله تبارك وتعالى صفيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطب بهذا الخطاب الواضح الصريح، بل خاطبه وأخبره بأن من قبله كذلك. انظروا كذلك آية أو آيات في سورة الأنعام، قال عز وجل بعد أن ذكر عددا من المصطفين الأخيار من الرسل عليه السلام، قال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إلى إبراهيم عليه السلام وابن إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. انتبهوا جيدا، قال عز وجل بعد هذا كله: ولو أشركوا. رواه هذه ضمير يرجع إلى كل من تقدم ذكره من 18 شرع، من 18 رسولا، 18 رسول، هكذا الله عز وجل نعم يحكم بحكم واحد على الجميع. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أيها الإخوة، ماذا يقول واحد منا؟ وربما كذلك نحن نسمع بعض الناس يقول: الشرك انتهى، انقرض، ذهب، لا وجود له، اطمئنوا، هكذا كأنه يقول للمسلمين. هذا الشرك من هؤلاء الرسل عليهم السلام الذين حاشاهم أن يقعوا في شيء منه، بل هم معصومون من الوقوع فيه، معصومون. العصمة بمعنى محال أن يقع في الشرك حتى قبل النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة لا يقع في شيء من الشرك. من قلت ماذا نقول نحن؟ لذلك قلت يجب علينا أن نتيقظ وأن ننتبه. قال رحمه الله: بل حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك كما حذر جميع الرسل عليهم السلام، جميع المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لماذا أيها الإخوة الشرك هكذا؟ وهذا التحذير الشديد منه. وهذه واحدة فقط من آيات عديدة قلنا في القرآن الكريم كله. ذلك أيها الإخوة أولا أن الشرك هو أعظم انحراف وقع في البشرية، بل لو قال قائل هي الغاية العظمى من إرسال الرسل ليس كلامه بعيد عن الصواب، حيث قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وانظروا يعني ما ذكره الله عز وجل عن هود وعن صالح وعن شعيب عليهم السلام أول ما افتتحوا به قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خطورة الشرك أيها الإخوة تظهر أولا في أن هو السبب هلاك الأمم، لو أن مثلا واحد منكم يقرأ القرآن الكريم سوف يمر على قوله عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين، بل هو سبب في تردي نعم الإنسان من موضع التكريم. قال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولكن عندما يشركون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وهم من بني آدم، كانوا محل التكريم الإلهي، لكن عندما ارتضوا الشرك صاروا إلى هذه الحال. أي الإخوة نجس، من منكم ربما أراد أن يبحث فيجد من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان يقف على نكتة لغوية فيها التفريق بين النجس والنجس. النجس تقال للعين النجسة، العين النجسة يقال نجس وهي غير قابلة للتطهير، عين النجس، النجاسة العينية، كأن قمة البول آدمي وعذرته والميتة ونحو ذلك من النجاسات، بخلاف النجس. النجس هو المتنجس التي ربما سقطت عليه نجسة فتنجس يمكن إزالتها بالغسل والفرك، فمثلا الثياب تسقط عليه النجسة فيقال نجس بكسر الجيم. وأما النجس فتقال للعين نفسها التي هي نجاسة، والله عز وجل هكذا قال إنما المشركون نجس بفتح الجيم بمن أعيانهم نجس، حتى قال رحمه الله ابن القيم أن عرقهم وروائحهم نتيلة. الشخص الذي يكون يدين بالشرك يشرك بالله عز وجل. أيضا أيها الإخوة جهة من جهاتي خطورة الشرك أنه يحبط الأعمال كما تقدم قوله عز وجل ولو أشركوا أي الرسل المذكورون وغيرهم أيضا لحبط، وحبوط العمل قلنا هو بطلانه، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بالإضافة إلى أن الله عز وجل خاطب بهذا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا جهة أخرى رابعة من جهات خطورة الشرك أنه مانع من مغفرة الذنوب، أنه مانع من مغفرة الذنوب. انتبهوا لهذا، الإنسان المسلم أمله في الله تبارك وتعالى كبير أن يغفر له ذنوبه، يمحوها عنه. غفران الذنب الذي هو معناه ستره في الدنيا وعدم مؤاخذة عليه القيامة، والإنسان يوميا يستغفر الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يحصى له في المجلس واحد 100 مرة أو أكثر يقول استغفر الله العظيم الذي لا يقيم وأتوب إليه، أو استغفر الله وأتوب إليه. وعلمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن أسماء ربنا عز وجل الغفار والغفور وغافر. أما غافر ففي القرآن الكريم لم تأتي إلا مرة واحدة، وأما الغفور والغفار فوردت مرات. والغفار أيها الإخوة والغفور صيغة مبالغة. ما معنى صيغة مبالغة؟ بمعنى صيغة فعال. هذه في العربية إذا قلت فلان كذاب كذاب تعني بأنه كثير الكذب لا يكاد يصدق، أو تقول كذوب كذوب وكذلك أيضا. ولكن إذا قلت كاذب تشير إلى خبر ما أنه كذب فيه وليس من عادته الكذب. لعلي وضحت ما معنى صيغة المبالغة. نأتي إلى معناها في اسماء الله عز وجل. غفار بمعنى سبحانه وتعالى، كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. غفار وغفور، لكن فقط الخلاف بين أهل العلم أيهما أكثر مبالغة بين غفار وغفور. واتفق على أن غافر غافر نعم ليس فيها مبالغة، وإنما هو مجرد اسم فاعل فقط. ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى مع هذا الذي ذكرناه نعم أنه غفار وغفور، ولكنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء سبحانه وتعالى. لنعلم هذا أن هذه جهة من الجهات التي الشرك يكون بها خطيرا، أنه مانع من مغفرة الله تبارك وتعالى. بعض الإخوة يلعب بالكاميرا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن جهات كذلك خطورة الشرك أنه مانع من شفاعة الشافعين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو جاءه أبو هريرة رضي الله عنه وقال من أحق الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك أيضا الشرك مانع من دخول الجنة، الشرك مانع من دخول الجنة. قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. إذن أيها الإخوة هذه بعض جهات يكون الشرك بها خطيرا، وهي كافية على كل حال في أن المسلم إذا عرفها انتبه ويحاول أن يتعرف على الشرك ما هي أصنافه، ما هي مظاهره، نعم، حتى يتجنبها. نعم. إذن قلت هذه بعض يعني العيد، اذكر لنا بعض ما سمعت من هذه الأوجه لو أعدت واحد أو اثنين فقط. العيد 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 بوزيدي زير.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو تعيد لنا بعض الأوجه التي ذكرناها تدل على خطورة الشرك، من أي جهة يكون الشرك خطيرا؟ ذكرنا حوالي 6 أوجه، تذكر واحد أو اثنين بحسب ما دونت أو حفظت. نعم، تفضل عمي زين.
نعم، استفدنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخ، استفدنا من الشرك إن شاء الله أنه مانع من المغفرة ومانع من الشفاعة.
نعم، والشفاعة كذلك،
وما مانع من دخول الجنة.
نعم، إذن هذه قلت بالإضافة إلى ما تقدم منها أنه كاف في أن يستيقظ المسلم وينتبه، نعم، إلى خطورة الشرك. هذه المعرفة بخطورته تجعله يجتهد في المحاذرة منه ويجتهد في تجنبه ومجافاته، نعم، وأن لا يقترب منه ولا يعني يجازف ويخاطر بنفسه في أن يفصل في أحواله. نعم. قال رحمه الله تعالى في التهذيب، قال: عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك، عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكما كان كذلك الرسل قبله، عندهم اعتناء بمحاربة الشرك. قال رحمه الله: على كل حال، العنوان في الأصل عناية البعثة، هكذا، وترون أن هذا العنوان الذي عنون به المهذب أوضح وأفصح، على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة الشرك. قال: هذه أطوار بعثته، هذه كأنه يقول لك دونكها، هذه أطوار بعثته صلى الله عليه وسلم، من حين الأمر بالإنذار، من حين الأمر بالإنذار، من حين أمر الله عز وجل أن ينذر. والإنذار هو إخبار فيه تخويف، هذا هو الإنذار كما تجدون في مفردات الراغب، الإنذار هو إخبار لكن فيه تخويف، والتبشير هو إخبار فيه تبشير أو فيه سرور، مصحوب بالسرور، واحد يخبرك خبر لكن هذا الخبر يحمل معنى السرور، لكن إذا كان يخبرك خبرا يحمل معنى التحذير والتخويف فيقال له إنذار. والرسل عليهم السلام كان يقال لهم النذر ويقال لهم النذير: واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، انذر قومه وقد خلت من قبله النذر، كذبت ثمود بالنذر، إذن فالنذير، نعم، تقال، أو الإنذار تقال للخبر الذي يحمل معنى التخويف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل: يا أيها المدثر. المدثر دال مشددة أصلها متدثر. إذن قلت قال تعالى: يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء له: يا أيها المدثر، أي المتدثر. والمتدثر طبعا هو اللابس للدثار. الدثار يقال للباس الذي فوق الشعار، الشعار يقال للباس الذي يلي الجسد. كل واحد منا عنده لباس داخلي نسموه احنا لباس داخلي، هذا يسموه الشعار، والذي فوقه ينقال له الدثار. يتدثر من يتلفلف في ثيابه. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. وطبعا الإنذار قلنا هو إخبار فيه تخويف. بماذا يخوفهم؟ يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة ما هم عليه من الشرك فقط. هم مقيمون على الشرك، يعبدون ما يعبدون من اللات والعزى ومنات وكذا وكذا أصنام، يعني كل قبيلة كل جهة تعبد ما تعبد. فيقول لهم أن هذا الشرك الذي أنتم عليه سوف يصرفكم النار. هذا معنى الإنذار في ذلك الوقت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. سوف تجدون ربك فكبر، هنا بمعنى عظمه بالتوحيد. وثيابك تطلق الثياب على الأعمال. وعلماء هنا يأتون بمجموعة من الشواهد الشعرية على أن الثياب تطلق، وربما الثياب أطلقت على النفس. فطهر، أي طهرها من الشرك، لأن ذلك الوقت ليس هناك يعني كلام على طهارة الثوب من النجاسة. وثيابك فطهر والرجز، هكذا قرئ بضم الراء ومعنى الأصنام. نعم. قال رحمه الله: من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بالإنذار العشيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعم بأن ينذر عشيرته. قال تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذرهم بمعنى هم أيضا خصهم بالإنذار، بمعنى أن تخوفهم من الشرك. وهكذا كذلك نحن لا بد أن يكون كلامنا متضمنا للتخويف من الشرك. لا بد أن يكون كلامنا نعم، ونحن نتكلم عن التوحيد لا نتكلم فقط على فضائل التوحيد. نعم نتكلم على فضائل التوحيد، ولكن نتكلم ونخوف الناس من الشرك ومن عاقبته ومآله ووجوه خطره. نعم. قال رحمه الله: إلى الأمر بالصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض. إلى الأمر بالهجرة، عندما أمر الله عز وجل بأن يهاجر. نعم. إلى الإذن بالقتال، هذه مراحل أو أطوار الدعوة كلها فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالشرك ولم يتركه يوما ما. إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو أجله، لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. ويكاد ينحصر، يكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، معنى ربما قد يخلص الشخص إلى خلاصة ينتهي إلى أن يقول كأن يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أجل التحذير من الشرك وبيان خطورته والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وماذا إلا هذا. قال: فلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم التنديد، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالشرك وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات. وهذا من السيرة تجدون نعم إنما حصر صلى الله عليه وسلم في الشعب، الشعب منها الممرات والطرقات التي تكون بالجبال، حصار وقع عليه مع من آمن من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا نسيه وهو مختف في هجرته، والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه، وهو ظاهر بمدينته على منتصر، وظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا. تصديق ما ادعينا، المؤلف رحمه الله يخاطب بكلامه هذا، أراد أن يختبر هذه الدعوة وينظر ماذا يقول هذا الرجل هذا العالم، ماذا يقول هو الآن. يقول بأن تكاد أن تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أجل الشرك، من أجل محوه، من أجل محاربته، من أجل التخويف منه، لا يوجد إلا هي. نعم، وهذا كلام ليس له وحده، بل حتى ابن القيم رحمة الله ذكرنا في بعض المجالس أنه رحمه الله قال القرآن كله في التوحيد، لأنه إما دعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإما كلام على ثواب التوحيد، مآل أهل التوحيد من دخولهم الجنة، وإما عاقبة من ترك التوحيد وأشرك بالله عز وجل وهو الكلام في النار وهذا المصير، وإما كلام في من عارض التوحيد من أعداء الرسل ومآلهم، أو كذلك من كان من أهل التوحيد من أتباع الرسل عليهم السلام. فالقرآن إذن كله في التوحيد، أو كلام في الأحكام الفقهية حرام وحلال، وهذا كذلك ثمرات التوحيد، ثمرات التوحيد. إذن القرآن كله في التوحيد، بل يمكن للشخص بناء على هذا التقرير من ابن القيم رحمه الله أن يقول ائت لي بآية ليس فيها إلا التوحيد، مكاش لا تجد آية إلا التوحيد. القرآن إذن كله توحيد. نعم، قال وهذه سيرته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المدونة وأحاديثه الصحيحة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا، تجد تصديق ما ادعينا. نعم، تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا، وكانت آخر وصاياه لأمته صلى الله عليه وسلم، كانت آخر وصاياه. واعلموا أن شرار الناس، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد وفي الصحيحين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. المقصود هنا بيان تلك الأحاديث التي قلنا أن عددها الذي استوفاه واستقصاه بن سلم، من بن سلم
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
نعم، السؤال يا شيخ جزاك الله خير.
هذا من فراغ بن سلم، ليس سؤال.
لا، لأن كان للقطاع يا شيخ.
قلت
نعم،
كنت أذكر الأحاديث التي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقلت استوفاه واستقصاه أجدر.
استوفى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تحرير الساج في قبور المساجد.
نعم، فهمت. إذن هذا مقصود. نعم، إذن هذه الأحاديث استوفاها الشيخ الألباني رحمة الله في كتابه المادع تحرير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، ذكر قلنا 14 حديثا أو 13 حديثا من هذه الأحاديث كلها صحيحة، وتبعها بالفقه المستفاد منها، وكلها أحاديث. أيها الإخوة، أقول مرة أخرى وأكرر، هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، ينبغي أن لا يخلو منه بيت من بيوتنا. هذه الأحاديث التي ذكرناها سوف يجد ويقف بنفسه على تلك العبارات التي لو وقف عليها أي واحد منا سوف يعلم بخطورة هذا الأمر في شريعتنا، وأنه كان سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة وقوعها في الشرك، أنها لم تحاذره، وهو المباعدة بين المقابر والمساجد، بين المقابر والمساجد. المقابر أيها الإخوة تكون خارج البنيان، المقابر مكانها المناسب أن تكون خارج البنيان. البنيان فيه النساء، فيه الأطفال، فيه الكبار، فيه الصغار، فيه كذا من أحوال الناس، والمقابر مكان يقصده من يريد الدفن أو يريد زيارة القبور لتذكر الآخرة. هذا هو يعني المقبرة، وهذا هو اختصاصها فقط. وأما المساجد فلا بد أن تكون بين البيوت، تتوسط الأحياء والدور، فالمسجد مدرسة يتعلم فيه الناس، وفيه مجالس التعليم والتفقيه، وفيه الصلوات الخمس مرات في اليوم، وفيه ما فيه من الأعمال التي يستفيد بها الناس ويتردد الناس إليه يوميا. أما المقابر فتزار. ومعنى الزيارة، الزيارة هي التردد على المكان بفترات متباعدة. إذا الشخص مثلا جاءت الصباح وجاءت العشية وجاءت غدوة الصباح، هذا مو الزيارة، هذا ولا ساكن عندك، هذا ساكن عندك، نعم هذا اسميه. وأما الزيارة هي أن يأتيك اليوم وربما لا يأتيك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، هكذا القبور. وإذا صيرنا بعض القبور في المساجد هذه لا تزار، هذه الإخوة لا تزار، هذه ربما يوما ما ستعبد مثل ما يعبد الله عز وجل الذي نعم نحن نعبده في المساجد وخارج المساجد. وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا شخص أقبر في المسجد فهذا الذي أقبره قد يكون جاهلا، ولكن ذلك لا ينفي عنه أنه من شرار الناس، شرار الناس العياذ بالله، الذي نصب هذا العمل للمسلمين وضل لهم به، وقرن بين مسجد وقبر. هذا هو الذي يريده بالمسلمين، يريد أن يخرج بهم عن جادة التوحيد إلى الاعتقاد في صاحب القبور. فالمقبرة يدفن فيها المسلمون بجميع أصنافهم، سواء كانوا أولياء ولا شعثاء ولا كانوا كيفما كانوا، المقبرة تتسع لجميع المسلمين كيفما كانوا، فالمقبرة هي مكان دفن الموتى. وأما المساجد يجب أن لا يدفن ولو بجوارها شخص كائن من كان، هذا هو الذي بنت عليه شريعتنا. وإذا حافظنا على هذا فقد حافظنا على التوحيد، يبقى صحيحا ناصحا وليس فيه شائبة شرك بالله عز وجل. إذن قال المؤلف رحمه الله من الوصايا الأخيرة، نعم هذا هو الذي كذلك ستجدونه في هذا الكتاب، قلت تحذير الساجد، أن كثير من هذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وعلى فراش الموت تأتي زوجة من زوجاته تقول له وهي كأنه تريد رأيه، تقول له وتذكر له عندما هاجرت، قصة قديمة، معنى عندما هاجرت جويرية رضي الله عنها، عندما هاجرت إلى أرض الحبشة رأت نعم في كنائسهم أنهم يدفنون موتهم في الكنيسة، وكأن هذا عمل عندها بالنسبة لها ربما بلغ مبلغ الإعجاب، وكأنها ربما تقترح لماذا لا يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك جايز نقول أولئك أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي معنى هذا الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي معناه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله. إذن ترون أن هذه العبارات المغلظة مما يكون معه هذا العمل كبيرة من الكبائر، وقد عدها بعض من جمع الكبائر نعم في الكبائر من الكبائر من الكبائر من كبائر الذنوب هو أن يدفن شخص في المسجد، أو أن يبنى مسجد على قبر من الكبائر، وهو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. الناس يوم ما سوف يعتقدون هذا المقدور. وأقول ربما يكون قاعدة، وإن كان ربما قد لا تجدون في القواعد الفقهية قاعدة تكاد أن تكون قاعدة فقهية، أنه لا يجمع بين قبر ومسجد، لا يجتمعان، لا يتجاوران قبر ومسجد، إلا إن حصل تجاور، يعني قد يقع بسبب مثلا ما يقع من توسعة المقبرة واتساع البنيان ونحو ذلك من الأسباب العارضة. نعم. إذن قال رحمه الله واعلموا أن شرار الناس من شرار الناس الذين اتخذوا سوف تجدون كذلك في تحديد السجد، حصر كلمة الاتخاذ من خلال النظر في كتب الفقه على أنها في ثلاثة تفاسير. كلمة اتخذوا قبور أنبياء المساجد، إما اتخذوها بأن صلوا إليها، يعني إنسان تحرى الصلاة إليها، من هذه القبر قدامه ويصلي هو إليه القبر، هذا اتخاذ. أو اتخذ القبور مساجد، وذلك بأن بنى عليها مسجدا، أو اتخذها مسجدا بأن صلى بجوارها ولو لم يبني مسجدا، صلى مثلا جالس الساحة بتاع فلان مثلا من الأولياء، وكأنه تحرى الصلاة في حرمه، تحرى الصلاة في حرمه، فيكون هذا باتخاذ ثلاث صور. وهذا هو السؤال الذي سوف يأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله. أذكر التفاسير الثلاثة التي فسر بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو بعبارة أخرى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فسرت بثلاثة تفاسير أذكرها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فسرت الاتخاذ بثلاث تفاسير اذكرها وعزها، واذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء القبور المساجد، واذكر عددها إجمالا، واذكر عددها إجمالا، ولا أعيد الجواب. وأعيد السؤال. قوله صلى الله عليه وسلم: الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا فسر الاتخاذ بالثلاث تفاسير، اذكر التفاسير الثلاثة. وعزها أي إلى، يعني انسبها إلى من قال بأنها منحصرة في ثلاثة. واذكر الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ قبور المساجد، واذكر عددها إجمالا. وبهذا نختم مجلسنا. تفضل إذا كان سؤال. أبو ريحان عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حفظك الله، يوجد جملة من الكلمات لم تعلق عليها أو هي عندي زائدة، أود التوضيح إذا يعني أذنت لي أقرأها.
تفضل.
عند قول المؤلف رحمه الله في عنوان تحت عنوان أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة، عند قوله: طال عليهم الأمد فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم، قلتم علقتم من قوله من عقائد إلى مباشرة وأحكام وأداب، وأنا عندي على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب.
نعم، إذا هذا صح، لأنه ربما حتى وإن تخطيناه في الكلام فلكنه في النسخة موجود. أقول وطال عليهم الأمد، معناها المدة الزمنية، طال عليهم يعني الأمد بمعنى امتد بهم الزمان، وهو الزمان الذي صاحبه ينسى. فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم، يعني هذه الأمة وقع بسبب امتداد الزمان وبعد العهد ما وقع الأمم قبلهم من دخول عقائد زائفة، عقائد غير صحيحة. نعم، دخلت في عقيدة نحن المسلمين، وبدع سائدة أي صارت لها السيادة والريادة. نعم، حتى ظنوا الإسلام، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب. وهذا يعني لا شك أن الجمعية كانت تراه أن بعض المسلمين يظن بأن كل من يعني حوته حدود الجزائر مثلا أو البلاد العربية فهو مسلم شاء أم أبى، وأنه يكفيه أن يكون في هذه الحدود وذلك هو الإسلام. وهذا في حقه معنى غريب لا يعرف، بل الإسلام عقائد وأحكام، متى ما اعتقدها الشخص فهو مسلم، ومتى جاء بما يضادها وينفيها فهو كافر أينما كان في أي موضع من الدنيا كان. إذن فهذا هو الذي ربما يعني المؤلف رحمه الله وصف حال الناس. نعم، حتى صار حالهم إلى أن ظنوا أن الإسلام مجرد جنسية، جنسية بمعنى أنك في أي بلد كنت فهي كالوثائق الإدارية، نعم، أو كالأوراق الانتساب. لا، الإسلام إنما هو عقائد وأحكام محلها أن الإنسان يعتقدها ويعتنقها ويؤمن بها فيكون إذن من أهلها، وإلا فلا ينفعه أن ينتسب إلى أبوين مسلمين أو إلى بلاد إسلامية أو إلى أرض إسلامية وهو ربما يعني يأتي بالعقائد التي تفسد عليه دينه. هذا هو لعله باختصار مراد المؤلف رحمه الله من هذه العبارة. نعم،
جزاك الله خيرا.
وإذن وإلى موعدنا كذلك يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.